السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة التكاثر كجزء من تفسير جزء عما أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه. يقول الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة المباركة، سورة التكاثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمى الله جل وعلا هذه السورة بما يريد الله جل وعلا أن يحذر الناس منه، ألا وهو التكاثر. وهذا وللأسف الشديد هو ديدن الناس الآن وفي كل زمان ومكان. الله جل وعلا خلق الإنسان في الدنيا له سبحانه، وخلق الله جل وعلا الدنيا للإنسان، لكن وللأسف الشديد انشغل الإنسان وتكاثر الإنسان وتلهى الإنسان بما خلق له عما خلقه الله جل وعلا له. فشغل الإنسان بالتكاثر، بالمال، بالأولاد، بالتجارة، بالعمارات، بالأطيان، شغل عن أن يتكاثر بالحسنات والطاعات ويتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضى عنه به سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا محذرا للناس، وهذا سؤال استفهامي إنكاري ينكر الله جل وعلا على الناس هذه الفعلة، ألهاكم التكاثر. والمعنى الإجمالي لهذه السورة أن الله جل وعلا ينادي على الغافلين، ينادي على التجار، فقد قيل إنها نزلت في التجار، قيل إنها نزلت في التجار. ينادي الله جل وعلا على أصحاب الأموال، على أصحاب الأطيان، على أصحاب الإمارات، على أصحاب الملايين، نداء من الله جل وعلا فيه ردع وزجر ونهج. ينادي الله جل وعلا يا من ألهتك تجارتك ستدخل قبرك، يا من ألهاك مالك ستدخل قبرك، يا من شغلك عيالك ستدخل قبرك. فلا تقل كما يقول السفهاء شغلتنا أموالنا وأهلنا، لن ينفعك أهلك ومالك وعماراتك وأطيانك وتجاراتك ودولاراتك وجنيهاتك إذا دخلت قبرك. فإياك ثم إياك أن تلهيك الدنيا عن مرضات الله جل وعلا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ألهتكم الدنيا حتى دخلتم القبور كالزائرين ثم تخرجوا منها لملاقات رب العالمين، أو ألهاكم التكاثر حتى تباهيتم بدنياكم وتباهيتم بموتاكم في قبوركم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ماذا بعد التكاثر؟ ماذا بعد الدنيا؟ ستعلمون، ستعلمون إذا دخلتم قبوركم وإذا وقفتم أمام ربكم، ستعلمون أن الدنيا لم تكن إلا سحابة صيف، لم تكن إلا طيف خيال. ستعلمون إذا دخلتم قبوركم أن الدنيا وإن كنتم أنعم الناس فيها وأكثر الناس فيها لا تساوي أول ليلة في القبر. والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه المرض فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ستعلمون، ويتأكد الأمر إذا وقفتم أمام الله جل وعلا فتعلمون مرة ثانية، ثم كلا سوف تعلمون. سيتحول علمكم من خبر إلى علم يقين، إلى عين يقين، إلى حق يقين. ستعلمون عين اليقين إذا عاينتم العذاب، أو إذا عاينتم القبر، أو إذا عاينتم النار. ثم كلا سوف تعلمون، ستعلمون بعد ذلك يقينا إذا نظرتم إلى النار بأعينكم. كلا لو تعلمون علم اليقين، آه لو تنتبهوا. كلا لو تعلمون علم اليقين، آه لو تدركوا. كلا لو تعلمون علم اليقين، آه لو تفهموا، لترون الجحيم، ومن ثم ستتركون دنياكم لتفروا من الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن إذا وقفتم أمام الله جل وعلا عن كل نعيم أنعم الله جل وعلا به عليكم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو مجمل هذه السورة الموجزة الكريمة المباركة التي ينبه الله جل وعلا بها الغافلين من أصحاب الأموال الذين يهتمون بها، ومن أصحاب التجارات الذين يتلهون بها، ومن أصحاب العمارات والأطيان الذين يتطاولون بها. وهذه أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التكاثر من أشراط الساعة، التطاول في البنيان من أشراط الساعة، فشو التجارة من أشراط الساعة. ومن ثم فإن الله جل وعلا يحذركم. قال أهل العلم مما روي في أسباب نزول هذه السورة، قالوا نزلت في التجار، وقالوا نزلت في طائفتين من قريش، بنو عبد مناف وبنو سهم، تفاخر وتكاثر في أيهما أكثر رجالا ونساء. فقالت بنو عبد مناف نحن أكثر أموالا وأولادا، وقالت بنو سهم بل نحن أكثر أموالا وأولادا. قالوا فلنعد رجالاتنا وأولادنا، فعدوا، فكانت بنو عبد مناف أكثر من بني سهم. فقالت بنو سهم لقد أفنان البغي وقلل عددنا الحروب، يعني الانتشار البغي والقتل قلل أعداد رجالنا، فإن شئتم فلنعد الأحياء والأموات، يعني نعد الأحياء منا ولنذهب إلى القبور لنعد من مات منا. فذهب إلى القبور فعدوا الموتى، فكانت بنو سهم الأحياء إضافة للأموات أكثر من بني عبد مناف. فالله جل وعلا حذر هؤلاء وأمثالهم، وإن كان إن ثبت هذا السبب من النزول، لكن أيضا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا ينبه هؤلاء بنو مناف، بنو عبد مناف وبنو سهم وغيرهم ممن تكاثروا بالمال أو بالأولاد أو بالتجارة أو بالعمارة أو بأي شيء من أسباب التكاثر، الله جل وعلا ينبه هؤلاء ويستنكر على هؤلاء ويحذر هؤلاء بقوله تعالى ألهاكم التكاثر. قال علي بن أبي طالب، والحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف للأمانة العلمية، إلا أن معناه صحيح ضعيف موقوف على علي بن أبي طالب، أنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى أنزل الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فهذه الآية الله جل وعلا أيضا يؤكد بها عذاب القبر ويحث الناس على أن زيارتهم للقبور لا للتكاثر ولا للهو، إنما زيارة للعظة والاعتبار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو صحابي جليل يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ سورة التكاثر، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، يعني أي يحرص ابن آدم على ماله ويحرص على إكثار ماله ويحرص على زيادة ماله ويحرص على حفظ ماله ويبخل بماله. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، ليس لك من مالك إلا الأكل فنيش، إلا الثياب بليت، إلا الصدقات بقيت عند الله جل وعلا وأمضاها الله لتكون لك عاقبة في الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الله جل وعلا يحذرك، ونحن في زمان التكاثر وللأسف الشديد. والتكاثر المقصود به هنا جميع أنواع التكاثر، ليس بالمال فقط بل بكل ما خطر على بالك من تكاثر. فإنك تعجب الآن أن ترى أناسا لا يتكاثرون بالمال والولد فقط، وإن كان هذا هو أصول التكاثر، بل هناك ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتكاثرون الآن في طول العمارة. يعني إخواننا في دول الخليج القادمين هناك بيقولوا إن هناك فعلا في أبو ظبي مثلا بيتطاول هؤلاء العرب الحفاة العراة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم حفاة عراة، بل وفي حديث آخر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من الحفاة العراة قال النبي العرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام العرب، وهذه في غير روايه مسلم معروفة. يقولون إن هناك يتطاولون في البنيان، ده يعلي دور الثاني يعلي اثنين، ده يعلي اثنين ده يعلي ثلاثة، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب الطويل أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتكاثرون في عدد الأدوار، يتكاثرون في الأموال، يتكاثرون في التجارات. وأنت ترى الآن الناس يتطاولون في أشياء كثيرة أو يتكاثرون في أشياء كثيرة، ليس المال والولد فقط، إنما من الناس من يتكاثر في الثياب، يتكاثر في الثياب، عندي 4 طقوم والثاني عنده 5 طقوم والثالث عنده 7 طقوم. ومن الناس من يتكاثر في البيوت، أنا عندي بيت في اسكندرية وبيت في القاهرة وبيت في طنطا وبيت في المنصورة. ومن الناس من يتكاثر حتى في المحمول. ومن الناس من أصبح همه دنيء لدرجة أن يتكاثر في عدد الأحذية أو في نوع الحذاء، ده أنا عندي 3 أنا عندي 4، لا ده أنا راكب لابس كلاركس وانت لابس مش عارف في منهم 20 جنيه. يتكاثرون حتى في الأحذية لدناءة الهمم. فالتكاثر في كل شيء. ومن الجهلة من يتكاثر في أهداف الفريق الذي يشجعه على أهداف الفريق الآخر، وهذا وللأسف الشديد من المهازل التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يسير وراءها. وحذر الله جل وعلا كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذا الداء الذي أهلك الأمم من قبلنا، وهو داء الحرص على التكاثر في الدنيا، سيصيب أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على هذه الأمة من الفقر، إنما كما قال بصيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن أبا عبيدة حين قدم بمال من البحرين وعلم الصحابة بذلك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم من هذا المال، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يريدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمتم أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين؟ أنت عرفت من الفلوس قد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، إن شاء الله هديكم، ما زعلوش، غير عشان فلوس هديكم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتكاثروا وتبحثوا على الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعظم على هذه الأمة أن تتكاثر وراء الدنيا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعبارة صريحة واضحة كما في سنن ابن ماجة بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم، الداء الذي أصاب الأمم من قبلنا وأمرضها وأهلكها، سيصيب أمتي داء الأمم قبلنا، الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض، سيصيب أمتي داء الأمم قبلنا، الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أخشى عليكم الفقر ولكني أخشى عليكم التكاثر، أما إني لا أخشى عليكم الخطأ ولكني أخشى عليكم العمد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا حذرنا من هذا كله، ألهاكم التكاثر؟ انظر إلى من ألهاه التكاثر من الأمم قبلنا، هل نفعه ماله؟ هل نفعته تجارته؟ هل نفعه سلطانه؟ اذهب إلى الكبور، بدل أن تذهب إلى الكبور لتتفاخر بمالك أو بأولادك أو بأعدادك، اذهب إلى الكبور فاتعظ ونادي فيها: أين هؤلاء السابقين ممن تكاثروا، ممن بلغوا عنان السماء، ممن قالوا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله موسى. أين هؤلاء المتكاثرين؟ أتيت الكبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، يا من ألهاك التكاثر أما لك فيما مضى من حال قارون معتبر، الذي ظن أنه أكثر أموالا وأولادا، كما قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا من ألهاك التكاثر، أما تعتبر بحال قارون الذي ظن أنه ملك، الذي علم أنه أكثر أهل الأرض مالا، أين ماله؟ أين سلطانه؟ أين تكاثره؟ أين كنوزه؟ اسمع إلى ربك وهو يحذرك، يخبرك بهذه القصة إخبار المحذر، إخبار التحذير. قال الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أكثر أموالا وأولادا لا ينفع، فخسفنا به وبدار الأرض، ونظر العقلاء فقالوا: الحمد لله. ونظر الجهلاء فقالوا: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فالنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة، فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ ليس الغنى أن تكون كثير مال، أو كثير تجارة، أو طويلا في البنيان. ليس الغنى أن تكون كثير ولد، لا والله، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، فهذا عرض زائل. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي الذي يكرمك الله جل وعلا به، أن يكرمك الله جل وعلا بطيب نفس، بغنى في قلبك، بطمأنينة في صدرك. ليس الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وانظر إلى هذا الذي استكثر بماله وولده، فكانت عاقبة كثرته إلى قلة، كما ضرب الله جل وعلا ذلك مثلا في القرآن: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر عاقبة الكثرة، انظر عاقبة التكاثر، لا الكثرة، عاقبة التكاثر. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي يتكاثر بما أعطاه الله جل وعلا به على غيره. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا وأحيط بثمره. ذهبت الكثرة، ذهب المال، ذهبت الأرض، ذهب النهر، وأحيط بثمره. يعني من شدة البلاء الذي عم به أحاط به البلاء من كل مكان، وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ليس الغنى عن كثرة العرض. وانظر يا من ألهاك التكاثر إلى من سلف، ممن تكاثر فكانت عاقبة كثرته إلى قلة. انظر إلى من هدده الله جل وعلا حين تكاثر بماله، كما قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، يريد الزيادة، يريد التكاثر وقد أعطاه الله المال والولد والأرض، ثم يريد بعد ذلك الزيادة ثم يطمع أن أزيد. كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. هذا هو الوليد المغيرة الذي أهلكه الله جل وعلا، فضاع ماله وخسر حياته دنياه وأخراه. فالتكاثر دائما في الغالب مذموم، غالب التكاثر دائما مذموم، داء أصاب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما أصاب الأمم من قبلنا. وللأسف الشديد هذه عادة ابن آدم دائما يحب التكاثر. لو أعطيته 1000 كان كثير، وهذا كلام واقعي يا أخوانا، والله كثير من اللي راح السعودية، وأنا سمعت هذا بأذني، واحد راح السعودية يقول أنا نفسي بس في شقة أتجوز فيها. يروح السعودية يقعد أول سنة يجيب الشقة، يجي الأجازة خلاص تقعد، لا طب السنة دي كمان يسافر، السنة دي يجيب كمان شقة، وبعدين يبني عمارة، وبعدين يبقى مليونير، وبعدين يموت ويسيبها. هو ده التكاثر، دائما يلهي الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني واد آخر، لتمنى أن يكون له واد آخر. وكانت هذا الحديث كما يقول راويه كنا نحسب هذا الحديث من القرآن حتى أنزل الله تعالى ألهاكم التكاثر، يعني كنا معتبرين ده من القرآن. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر ولا يملأ فاه إلا تراب، لا يملأ فاه إلا تراب. اللي دايما بيتكاثر لن ينتهي تكاثره. النهاردة كان نفسه يفتح له كشك، فتح كشك، بدأ الكشك يتوسع، اشترى المحل اللي جنبه، بدأ المحل يتوسع، اشترى الدور اللي فوقه وعمل محل من دورول، اشترى فرع تاني وعمل فرع تاني، اشترى في بلد تانية وعمل فروع تانية. يظل يتكاثر يتكاثر إلى أن يأخذه الله جل وعلا على غرة. غالب الإنسان أنه يتكاثر، غالب حال الإنسان أنه يسعى إلى التكاثر. وللأسف يزيد عمره ويشيب شعره ويضعف بصره وينحني ظهره، والمفترض أنه يوقن باقترابه من لقاء الله جل وعلا فيتخلى عن الدنيا، ومع ذلك يزداد حرصا على الدنيا كلما طال عمره. عجب، رغم أنه سيترك كل شيء فيه. شوف الطفل الصغير بتولد، شفت الطفل الصغير مولود بمعافل إيده، لو أنت فتحتها له هيقفلها تاني، بقول لك أنا حريص على الدنيا. شوف الرجل الكبير لما يجي يموت بيعمل إيده كده، فتح إيده مفتوح، لا حاولت تقفلها لا هي مفتوحة ونشفة على أنها مفتوحة. ليه؟ بقول لك شوف أنا واخد حاجة معايا، مفيش حاجة ولا أي حاجة معايا. فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من بلغه الشيب، إياك أن تكون كعادة ابن آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب فيه خصلتان، يهرم ابن آدم ويشب فيه خصلتان، يعني يعجز يهرم وخصلتين فيه يزداد شبابا، تزداد هاتين الخصلتين فيه ظهورا ووضوحا. يرى ابن آدم ويشب فيه خصلتين: الحرص على المال والشرف، الحرص على المال والشرف، وهاتين الاثنين أو الاثنتين بالذات تهلك ابن آدم وتفسد عليه دينه. الحرص على المال يضيع الدين، الحرص على الشرف يضيع الدين. ليه؟ اللي حريص على المال هيبيع دنيته وأخراه عشان ياخد اي حاجة، بل ربما يبيع أخرى بدنيا غيره، ربما يبيع أخرى بدنيا غيره. يعني اللي بياخد رش ربع جنيه ولا جنيه ولا 10 جنيه يبيع أخرى عشان 10 جنيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فيشيب ابن آدم ويحرص على المال وعلى الشرف، وهذا أفسد شيء لدين ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي بإسناد صحيح: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تخيل كده عشان تفهم الحديث، لما جيب ذئبين وتطلق الذئبين في قطيع غنم يعملوا ايه فيه؟ الذئب يقطع رقبة ده ويقطع رقبة ده ويشد في ده، يموت كل قطيع الذئبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان دينك كهذا القطيع، وارسال الذئبين فيه هما المال والشرف، فيفسد دينك حرصك على المال والشرف. اللي حريص على الكرسي اللي عليه بيبيع دينه، بيبيع اصحابه، بيبيع اخوانه، بيبيع كل حاجة عشان يحرص على الكرسي. وإن لله وإنا إليه راجعون. فيضيع الدين بحرص الإنسان على المال والشرف، والمال الحقيقي هو ما ادخره الله لك في الآخرة، والشرف الحقيقي هو تزكية الله جل وعلا لك. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي للجنة سابقون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فإياك أن يلهيك التكاثر حتى يشغلك عن طاعة ربك، حتى يشغلك عن مرضاة ربك. ألم تر إلى من سبق كيف أهلكه الله جل وعلا مع الكثرة؟ فلتعتبر ولتتعظ. لكني أؤكد أيها الحبيب على شيء معين، أن التكاثر هو المذموم للكثرة، التكاثر للكثرة. إيه المعنى؟ إيه الفرق؟ التكاثر هو الحرص أن يكون همك الأول أن يكثر مالك، هذا هو المذموم. أما إذا جاءت الكثرة من الله جل وعلا دون أن تشغلك عن طاعة ربك فهذا أمر ممدوح. فهمت؟ حتى تفهم الدنيا. التكاثر في الدنيا أو بالمال أو بالأولاد هو المذموم، أما إذا جاءت الكثرة من الله جل وعلا واستخدمتها في طاعة الله تعالى فليس هذا بأمر مذموم. الكثرة التكاثر دائما مذموم، لكن التكاثر المحمود أن تتكاثر في طاعة الله جل وعلا، أن تتكاثر في ذكر الله جل وعلا. إذا جاءت الكثرة من الدنيا من مال أو عيال أو تجارة أو بنيان أو غير ذلك، إذا جاءت الكثرة فضلا من الله جل وعلا دون أن تتكاثر بها أو تتلهى بها عن مرضات ربك فلا مانع في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، بل أعظم الناس أجرا عند الله جل وعلا من كان كثير المال عالما بدينه استخدم علمه في إنفاق ماله فأنفق ماله في مرضات ربه، هذا أعظم أجر عند الله. ففي سنن الترمذي وغيره من حديث أبي كبشة الأنماري بإسناد الصحاح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل إيه؟ آتاه، مش هو اللي دور، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله كيف شاء فهذا بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته له مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فأعظم الأربعة أصناف أعظمهم أجرا عند الله جل وعلا من آتاه الله المال ومع المال أكرمه الله بالعلم، فكما قال النبي في الحديث الآخر في صحيح البخاري: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا آتاك الله المال فسلطت على أن تهلك المال في إنفاقه في الحق فأنت خير الناس، أنت خير الخلق على الإطلاق. فإن أكرمك الله جل وعلا بالمال واستخدمته في طاعة الله جل وعلا فبها ونعمة، نعم المال الصالح للعبد الصالح، وليس أدل على التنافس في إهلاك المال في الحق من تنافس هؤلاء الذين جاءتهم الكثرة دون تكاثر، الذين جاءتهم الكثرة دون تكاثر. فهذا أبو بكر وعمر كان من أغنى الناس ومع ذلك لم يتكاثر. أبو بكر ما قالش لعمر ده أنا عندي أكثر منك، ولا عمر قال له ده أنا عندي عيال أكثر منك، لا، إنما حصل التكاثر في الإنفاق. ففي سنة الترمذي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى النفقة فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. عمر دايما بيسابق أبو بكر، بيسابقه فيه مش الفلوس، لا، في الإنفاق، في ذكر الله، في اللي قام الليل أكتر، في اللي تصدق أكتر، في اللي أطعم أكتر، اتسابقه في كده، كما قال تعالى على لسان نبي لي موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. يبقى التكاثر بين هارون وموسى فيه في ذكر الله بالتسبيح. فأبو بكر يتنافس مع أمير المؤمنين عمر الخطاب لا في الدنيا، إنما التكاثر فيما يقرب من الله جل وعلا وفيما يقرب من الجنة، هذا هو التنافس الحقيقي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعمر بن الخطاب يقول: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه. قال: فذهبت إلى بيتي وجئت بشطر مالي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثل ذلك يا رسول الله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فوضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا أبقيت لأهلك يا أبي بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسابقك بعد اليوم. مش معنى لا أسابقك يعني خلاص مش عامل حاجة، لا، إنما لا أسابقك يعني أنا عجز عن أن أسبقك، فأنت دائما الأول علي يا أبي بكر رضي الله عن أبي بكر الصديق. فالتكاثر يكون فيما يقرب من الله جل وعلا. التكاثر كما فعل الزهري حين كان يقوم الليل فيصلي بالليل حتى يتعب ظهره ويريد جسده أن يجلس، فيقول والله لن تجلس حتى يكون الفتور من جسدي لا من قلبي، والله لا أزاحمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. يعني بيسابق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيكون لأنهم زيهم، مسابقة إلى الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الدنيا كلها تكاثر، لكن الله جل وعلا يخبرك أن الدنيا تكاثر. الآية التي بعدها الله جل وعلا يخبرك على التكاثر الحقيقي، إنما هو السباب إلى الجنة. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية بعدها سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، هو ده السباق الحقيقي. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس في سباق إلى الله، فإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وكما قال الحسن البصري الناس في تنافس، فمن نافسك في الدنيا فألقها في وجهه، فإذا نافسك في الآخرة فنافس. إذا تكاثر معك إنسان في طاعة الله جل وعلا تنافس معه، تكاثر معه. أما إذا تكاثر معك في الدنيا فألق الدنيا في وجهه. هذا هو التكاثر المحمود الذي ينفعك عند الله جل وعلا. التكاثر الذي حدث من أحد الشباب يوما كنت أذكر بحديث عثمان بن عفان حين قرأ رضي الله عنه أمام مقام إبراهيم قرأ عثمان بن عفان أمام مقام إبراهيم في ركعة وتر قرأ القرآن كله، وثبت ذلك عنه بإسناد صحيح. فلما قلت هذا الكلام أمام بعض الشباب إذا بشاب يقوم طوال الليل يصلي بالقرآن كله في ركعة واحدة، والله ما ركع حتى ختم القرآن كله. هو ده التكاثر المحمود. فإذا أتاك مال فلتتنافس على إهلاكه في الحق ليرضى الله جل وعلا عنك. فإذا جاءك المال دون تكاثر بفضل من الله جل وعلا، دون أن تتعب نفسك وتضيع دينك لأجل ذلك، فلا بأس بذلك. فعثمان بن عفان كان من أغنى الناس، لكنه جهز جيش العسرة بأكمله حتى قال النبي ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف كان إذا وضع ماله في التراب تحول إلى ذهب، كان أغنى أغنياء مكة وصار أغنى أغنياء المدينة، ومع ذلك جاءه المال فضلا من الله جل وعلا وهو من العشرة المبشرين بالجنة. ليه؟ فلسطيني لا تشغله أبدا، لا تشغله عن طاعة الله جل وعلا. لما جاءت التجارة العظيمة فانشغل الناس بها قال هي لله. لما جاء التجار يتكاثرون في هذه السلعة وهذه التجارة أمامه، نعطيك الدرهم باثنين قال عندي من يعطيني أكثر، الدرهم بثلاثة عندي من يعطيني أكثر، الدرهم بأربعة، إلى أن وصل الدرهم بستة ويقول عندي من يعطيني أكثر، حتى قالوا لم يعد من تجار المدينة أحد سوانا، فم أين من يعطيك أكثر؟ قال عندي ربي يعطيني على الدرهم عشرة. هذا هو التكاثر المحمود. فإن المتكاثرين في الدنيا وللأسف الشديد عاقبة تكاثرهم إلى قلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. وفي رواية إن الأكثرين هم الأسفلون، هم الأسفلون يوم القيامة. فلا تستكثر بدنياك، إنما استكثر بما يقربك من مولاك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو ده التكاثر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأخ الحبيب، أيها المسلم، يا عبد الله، إياك والتكاثر، هذا تحذير الله لك. ألهاكم التكاثر؟ انتبه، ابتعد عن التكاثر، إياك أن تتكاثر، فإن هذا وللأسف الشديد الذي يسميه الناس الآن زيادة مستوى المعيشة. فيعيش الشاب يوما، عافانا الله وإياكم، يوما كالحمار، وينام ليلة عافاك الله كالجيفة، كأنه حمار ميت. يعيش، يروح الصبح شغل لغاية الساعة 2، يرجع ياكل قرش ويروح على شغلانة تانية. ليه؟ عشان يجيب له دش فوق بيته، ولا تلفزيون ملون، ولا يجيب كمبيوتر، ولا عشان يركب عربية، ولا عشان يمسك محمول في ايده. يتكاثر فيظل يعمل طوال النهار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذم مثل هذا: إن الله يبغض، يعني ربنا بيكره الصنف ده، بيكرهه. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة، حمار بالنهار جيفة بالليل. تسمع انت الكلام ده كتير، يقول لك انا بفضل شغال طحونة طول النهار، برجع انام زي الفسيخة. ما هو ده كلام النبي، صح؟ اسمع الكلمة دي على طول، ده شغال طحونة طول النهار. يعني ايه؟ ما هو الحمار شغال في الطحونة، حمار في النهار، بنام زي الفسيخة، يعني جيفة في الليل. يعني بقول لك انا منطبق علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حمار بالنهار جيفة بالليل، صخاب بالاسواق، تعبان في الاسواق طول النهار، ثم ارجع الى بيته لا قيام ليل ولا اي حاجة. حتى ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان اذا اتى الى السوق فوجد الناس يتبايعون حتى في وقت الظهر، وقت القيلولة، فكان ينادي: قيلوا او قيلوا، فان الشياطين لا تقيل. ثم ينظر الى هؤلاء الذين ينشغلون بالتجارة عن أن يقيلوا، يقول: والله إن ليل هؤلاء لليل سوء. اللي قاعد شغال من الصبح لغاية المغرب دون طحونة، هتلاقي ليله ليل سوء، لا في قيام ولا في استغفار ولا في تسبيح. حتى لو قام خطف ركعتين الفجر هيقوم يصلي كأنه واخد مخدر ويرجع تاني ينام. ليه؟ حمار بالنهار جيفة بالليل. فإياك أن يشغلك التكاثر، فما خلقك الله جل وعلا لذلك. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، يعني شغلكم التكاثر لدرجة أن ذهبتم إلى المقابر لتعدوا ما فيها. أو المعنى الثاني: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي انشغلتم بالتكاثر حتى فوجئتم بأنكم في القبور. فجأة الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، اليوم الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فجأة يلاقي نفسه في القبر، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فجأة يلاقي ملك الموت قدامه. مين ملك الموت؟ لما جئت؟ جئت لأقبض روحك، رب ارجعون. كلا. فجأة ولا ينفع. فالله جل وعلا ينبهك الآن قبل أن تكون رب ارجعون، قبل أن تدخل القبر فتكون: يا ليتني قدمت لحياتي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى دفنت في المقابر، لكن تعبير القرآن حتى زرتم. ليه قال حتى زرتم؟ ما قالش حتى دخلتم المقابر أو حتى دفنت في المقابر. لكي يعلمك ربك أن مكثك في القبر إنما هو كأنه زيارة فقط، لا كما يزعم الجهلاء. يقول لك: ذهب إلى المثوى الأخير، أو واروه في مثواه الأخير. لا، مش ده المثوى الأخير. المثوى الأخير فين؟ الجنة أو النار، هذا هو المثوى الأخير. إنما القبر عبارة عن إيه؟ زيارة فقط، حتى زرتم المقابر، زيارة فقط. فالآخرة بالنسبة للقبر لا تسوي شيء، فهي كأنها زيارة فقط. فليس مثوانا الأخير إنما القبر، إنما المثوى الأخير الجنة أو النار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفي هذه الآية فائدتان فقهيتان جليلتان عظيمتان. الفائدة الأولى هي زيارة المقابر، أي أن المرجو من زائر القبور أن تحصل لهم العبرة حتى لا يتكاثروا بعد ذلك في الدنيا.
الانقلاب اللي جالي أنا شخصياً
الفائدة الثانية هي إثبات عذاب القبر كما قال علي بن طالب، وإن كان هذا ضعيف على علي بن طالب، يقول ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت الهاجم والتكاثر حتى زرتم المقابر، ورجئه بأمر الله جل وعلا للقاء القادم أحيانا وتعالى، حتى لو طيل عليكم واجيبوا على هذه الأسئلة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم بارك لنا في أزواجنا أولادنا وأحبابنا وإخواننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، انصر أهل السنة في العراق وفلسطين، في كشمير والشيشان، في أفغانستان وفي كل مكان، انصرهم في الفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح من وليته علينا، ولي علينا من يصلحنا. اللهم أصلح من وليته علينا، ولي علينا من يصلحنا. اللهم أصلح من وليته علينا، ولي علينا من يصلحنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وتجمعنا بها مع نبيك في اعلى جنات الخلد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين، على عتبات الاقصى ترضى بها عنا بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا شكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونجيب على أذن السؤالين. طيب الأخ آخر سؤال وعليكم الصلاة، يقول تذكير بفضل شهر شعبان. شهر شعبان كما قال النبي عليه السلام ذاك شهر بين رجب ورمضان، ذاك شهر بين رجب ورمضان. يعني ايه؟ يعني كفاية ان متحوط بشهر حرم وشهر رمضان المبارك، يعني محوطين كده. ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وفيه ترفع الاعمال الى رب العالمين، واحب ان يرفع عملي وانا صالح. اليومين دول هيرفع عملك إن شاء الله تعالى. الخطبة اللي هي الجمعة البعد القادمة تكون في الفردوس بإذن الله تعالى، هتكون حول هذا الموضوع، يعني تذكير برفع الأعمال إلى رب العالمين. فلتحاسب نفسك ولتجتهد أن يراك الله جل وعلا، وأن يختم سجل حسناتك بختام المسك. يمكن البداية السنة في رمضان ونهايتها في كام؟ في شعبان. لو بدأت رمضان بداية طيبة وختمتها في شعبان ختام طيب، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك ما بين دفتي الكتاب. يمكن تستغفر الله في نهاية الصحيفة، يعفو الله ما في الصحيفة، يعفو يعني يزيل كل ذنوب في الصحيفة. فأكثر من التوبة والاستغفار في شهر شعبان، وأكثر من الصيام. فالسيدة عائشة كانت تقول ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت النبي يصوم شهرا، ما رأيت النبي يصوم في شهر أكثر ما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني صوم أكثر شعبان. وبالنسبة لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال بتصحيعه فإن أكثر علماء على عدم العمل به، أكثر علماء على عدم العمل به. وإن وافق بالعمل به بعض العلماء فقالوا إنه من كانت له عادة بالصيام فليصم حتى في منتصف رمضان بعد ذلك، حتى وإن كان هذا يوم الشك. يعني لو كان مثلا رمضان لا يكون يوم اثنين أو ثلاث فانت شكيت فصمت الاثنين، لو انت كنت متعود صوم الاثنين وصمته على انه يوم الاثنين لا على انه شك، لا بأس بذلك. فاكثر من الصيام في شعبان، ولو انك تسرد الصيام كده من اول شعبان لغاية نص حتى تسرده كده، لعل الله جل وعلا ان يأجرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام: ان في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، اعدها الله لمن اطعم الطعام وتابع الصيام وصلى وألان الكلام وصلى بالليل والناس نياه. فتابع الصيام لعل الله تعالى أن يغفر لك. كل أقسم لك بالله قبل كل شيء أني أخاف الله، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. أنا فتاة أنا فتاة والدي توفي وأنا صغيرة، وعمي الذي قام بتربيتي وزوجني ابنه الأكبر، وأنا قلبي يتعلق بولدي الأصغر حتى بعد الزواج بكثير، ولكن حيائي يمنعني أن أقول لهم ذلك، فماذا أفعل؟ وصار عمي أن أطلب الطلاق من زوجي وأترك البلاد يا أختي الحبيبة أو يا أختي الكريمة يا أختي الفاضلة، أولا أسأل الله تعالى أن يشفي قلبك من هذا المرض، أسأل الله تعالى أن يشفي قلبك من هذا المرض. الحب يأتي بعد الزواج إلى قبله، والحب الذي يأتي قبل الزواج حب فاسد، حب يضل، حب يبعد عن الله جل وعلا. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، كلش معاه في سكن واحد، وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة للحب. فمتى جاءت المودة والرحمة؟ الحب جيمتى؟ بعد السكن. إنما الذي يأتي قبل السكن لن يكون معه سكن، وغالب من تزوج بالحب فسد زواجه بعد ذلك، غالب من تزوج بالحب فسد زواجه. وأنا قلت لك دائما أقولها في الأفراح، قصة الرجل اللي جاي من السعودية وقالها اتجوز أحسن واحد أحبها في الشارع، مشي لها واحدة عجبته، مشي وراها، دخل البيت، خد وعد بالزواج، بولد زوجتها، وفي أول يوم زواج حصلت المشاكل. كان بعد لحلال العقد يحل له المشكلة دي، قول أول ليلة بدأت المشاكل، قالت له: أنت غسيلك يتغسل في غسالة وأنا غسيلي يتغسل في غسالة، بول جبت غسالتين وكل يوم تطلع لي بحاجة شكل وأنا صابر، وفي الأخير في حاجة واقفة في زوري مش عارف أبلعها، في صفة فيها تعباني. إيه يا سيدي؟ بتقول حرف الراء غين، بتقول إخ، يعني حرف الإخ، حرف الخاء غين، حرف الراء غين. بقول ده الحرف ده واقف في زوغي مش عارف أبلعه، فرنسا امبارح كنت فين، بكرة هنروح فين، الإخ ده واقف في زوغي مش عارف أبلعه، فقول ده اعمل ايه؟ فحلال عقد بعت له اربع كلمات، قال له: ايه غب جلدك يا اموخ، ايه غب جلدك يا اموخ، ايه رب جلدك يا امور. الحب اللي يجي بالطريقه دي لن تستقيم معه الحياه، لن تستقيم معه الحياه. فانا انصحك ايات الاخت الفاضله ان تتقي الله جل وعلا، وان تقوم الليل، وان تدعو الله جل وعلا ان يصرف ما في قلبك من مرض، فهذا مرض، ولتحرص على زوجك، ولترد الجميل لعمك ولزوجك، فإنه زوجك الآن يجب عليك أن تحبيه في الله جل وعلا. اتق الله جل وعلا، واستغفر الله مما تفكرين فيه، وأكثري من الدعاء، فإن الله جل وعلا يعينك، وإياك أن تصرحي بما في قلبك حتى لا تهدمي بيتك، ولن يقام لك بيت مع أخيه مرة ثانية. وإن سوى لك الشيطان ذلك، فأنا ما أظن أن أخا سيتزوج طليقة أخيه أو مطلقة أخيه، ما أظن ذلك، حتى لا يجرح شعوره، وإن كان ذلك حلال حتى لا يجرح شعوره. فاتق الله جل وعلا، واحرص على بيتك، وأكثر من التوبة والاستغفار، ودعاء الله جل وعلا أن يصرف عنك ذلك. ما حكم تناول، عليكم وصحكاته، ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تناول الحبوب المنومة في حالة الأرق؟ إن كان الأرق مرض، كان الأرق مرض، فالحبوب مهدئة، حبوب مهدئة في الغالب، يعني بترخي الأعصاب. فوالله أعلم، ما أظن فيها شيء، ولكن برضو أستفتي فيها علماءنا ومشايخنا. حبك الله أحتنى فيه، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك القدر عليه. هذا دعاء الأخ. اللهم بارك لنا فيك وفي أمثالك، فأنت ربنا يسترنا إليك في الدنيا الآخرة. أخي، أريد معرفة ما هي الرشوة، حيث أنني كنت أقوم بتحفيظ الأطفال في المسجد، وأثناء فترة التحفيظ أعطني شيخ المسجد المسؤول على التحفيظ مصحف، وبعد انتهاء من فترة التحفيظ وعند تسليم الجوائز للأطفال أعطني من هذه الجوائز، ولا أعرف نيته، هل هذه الجوائز مكافأة للتحفيظ أم غير ذلك، فهل تعد هذه الرشوة أم أقبل منه هذا الجائزة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاك مال بغير مسألة ولا إشراف نفس فاقبل. إذا أتاك مال بغير مسألة ولا إشراف نفس فاقبل. واحد داك فلوس، ما تعرفش تقول له بقى دي صدقة ولا زكاة ولا هدية ولا رشوة، ما تفكرش. إدها لك اقبلها، انت ما فكرتش فيها ولا اخذتها بسيف الحياء ولا اشرفت نفسك عليها ولا طلبتها منه، جات لك خدها خلاص، ما تسألش. اذا تكمل بغير مسألة ولا شاف نفسك اقبلها. ولعل هذا يعني من باب من فعل اليكم معروفا فكافئوه، هو يحاول ان يكافئك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما اخذتم عليه ما اخذتم اجر، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل من الخطأ قول ربنا عاوز كذا لأن معنى ذلك أن الله يحتاج كذا والله عز وجل يحتاج؟ طبعا إذا قصد بعاوز العوز يعني هذا الله يحتاج، فهذا معنى خاطئ ولفظ خاطئ. لكن غالب من يقول ربنا عاوز كذا، لا يقصد بها أن الله محتاج، لا يقصد أن الله محتاج، فنقول له اللفظ خطأ لكن نيته صحيحة، اللفظ خطأ لكن نيته صحيحة. وربك جل وعلا كريم، لا يؤاخذ بخطأ اللسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديث الرجل الذي غفر الله له ذنبه فأراد شكر نعمة، أو الذي رد الله جل وعلا ذنبته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من جدة الفرح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكفيه علي. وقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآيات. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: نعم نعم، يعني استجبت هذا الدعاء. وفي رواية: قد فعلت، أي أن الله لا يؤاخذنا بالخطأ، لكننا فعلا نصح الأخطاء. ونسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا من أمثال هذا، نسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا، ممكن إحنا متعودين عليها، ممكن نسأل ربنا عاوز مننا إيه، ربنا عاوزنا نصلي، فممكن واحد يقول كثير، فنسأل الله تعالى أن يعني يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهدنا، لكن الأولى فعلا أن نصح أخطأنا. قول ابن عباس في تفسير، وعليكم صحكته، قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة في سورة النزعات، قال: أرض بيضاء من فضة لم يعص الله عليها طرفة عين خلقها حينئذ. وهذا القول هو شاهد في قوله تعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير أيد والسماوات وبرزوا لله. وفي تفسير قوله تعالى سورة انشقاق: وإذا الأرض مدت قال تزداد سعتها كذا وكذا لوقوف القلائق عليه الحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه. ولو شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمد مد الأديم. فهل تتبدل الأرض يوم الحساب أم لا؟ مع بيان تفسير الآية تحمل رأي آخر. صح، الآية واضحة، الأرض يوم القيامة تتبدل، فإن الكون يتغير يوم القيامة، يحصل انفجارات، فالبحار لا توجد، البحار لا توجد كما قال تعالى: إذ البحار سجرت. وفي الآية الثانية: إذ البحار فجرت. على ما قالوا في معنى في السجرت إما أشعلت نارا، ومعنى ثاني ذهب ماؤها، ومعنى ثالث أي تفجرت. والعلماء جمعوا بين هذه المعاني كلها، فالبحار مش هتكون موجودة. ثاني حاجة: الجبال مش موجودة. كما قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. كما قال الله جل وعلا: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وأسألك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني الجبال ستنسف، يبقى أرض ستبدل غير هذه الأرض التي عرفتها أو ألفتها. أرض ما فيهاش جبال ولا بحار ولا مرتفعات ولا منخفضات ولا حفر، أرض ما فيش فيها تحتها ذهب ولا فضة ولا بترول، لا، تقيء الأرض أفلات أكبادها يوم القيامة أمثال الأسطوان. يبقى أرض متبدلة يوم القيامة كالزلفة البيضاء أو كالفضة البيضاء. هذا هو الواضح. بالنسبة للآية الثانية، تفسير سورة الطارق على نحو أن الطارق والحيوان المنوي يطرق البيضة حتى يثقبها. قوله تعالى: إن كل نفس لم عليها حافظ، أن البيضة عندما تخصب بالحيوان المنوي وتصبح نفسا فإنها تحيط من نفسها بغشاء لحمايتها. وهذا المعنى يوافق سياق الآيات، إلا أنه ليس أصلا في كتاب التفسير، فهل لي أن آخذ به أم ألتزم فقط فهم الصحابة؟ وجزاكم الله خيرا. أنا عارف أن بعض المهتمين بالإعجاز العلمي قالوا هذا الكلام، وسمعته منهم، بعض المهتمين بالإعجاز العلمي قالوا هذا الكلام، لكننا مأمورون أيها الأخ الحبيب أن نفهم كما فهم الصحابة. قال تعالى: وهذه الآية تحذرنا من ذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وهذه يعني نقول احنا سلفيين، ليه سلفيين؟ انهم متبعين منهج السلف. ايه هم السلف؟ هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده السلف الصالح. فمنهج السلف الذي اتخذناه هو امر ربنا لنا الا نتخذ غيره، الا نتبع غير سبيل المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثم أدلة على ذلك كثيرة، فالأولى أن تأخذ أو الواجب أن تأخذ بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم الذي رضيه الله جل وعلا للصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. خذ هذا الفهم وما عليك من ذلك. وإن كانت الآية تتحمل مثل هذه المعاني، لكن عليك بالسلف، فإن منهج السلف أحكم وأسلم وأقرب إلى الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.